الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم في بيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المطيعين، وأنه سبحانه وتعالى يجزي الحسنة 10 أمثالها ويضاعف إلى 700 ضعف، وهذا كله من فضل الله، من فضله على عبده المؤمن المطيع، فإنه يجازي عبده المطيع بفضله سبحانه وتعالى. وأما الظالم العاصي فإنه يجازيه بعدله، يجازيه بعدله، ولهذا المجازات على السيئات ليس فيه مضاعفة، وإنما يجازى بالمثل، وجزاء سيئة بمثلها، لكن المجازات بالحسنات في مضاعفة إلى 10 أمثال، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا ما يكون في السيئات، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لأن باب المجازات بالحسنات باب ماذا؟ فضل وإنعام، ففيه مضاعفة إلى 10 إلى 700 ضعف. وأما باب المجازات على السيئات فهذا باب عقوبة، فهو مجازات بالعدل، والمجازات بالعدل أن يجزي السيئة بمثلها، أن يجزي السيئة بمثلها. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث قدسي، فيه كما قدمت كمال فضل الله وكمال عدله، فيه كمال فضل الله سبحانه وتعالى أي على من أطاع، وكمال عدله أي مع من عصى. قال الله تعالى، قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات أي ثواب الحسنات وثواب السيئات، ثواب الحسنات وثواب السيئات أو عقاب السيئة. ثم بين ذلك، ثم بين ذلك، قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده 10 حسنات. من هم بحسنة أي بطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، فلم يعملها أي حال بينه وبين فعلها سفر أو مرض أو عارض أو نحو ذلك، كتبت له حسنة، كتبت له حسنة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كاملة، كتبت له حسنة كاملة. بالأمس كان أو قبل الأمس كان أحد الإخوة يحدثني عن بلده، يقول أن من أراد أن يحج من أهل بلدنا يدفع رسوم مقدم الآن ولا يأتيه الدور إلا بعد 60 سنة من السرى الموجود، يقول يدفع الآن لكن مع السرى الذي يتقدمون يقول ما يأتيه الدور إلا بعد 60 سنة. فمن قدم يبشر بالخير لأنه هم، هذا الحديث يوضح، لأنه هم بالحسنة وأخذ الأسباب، بذل الأسباب فتكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة، يعني تكتب له طاعة كاملة يثاب عليها، يثاب عليها بالهم وبدل ما استطاع من سبب لفعل هذه الحسنة، فيجدها بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ميزان حسنة، في ميزان أعماله حسنة كاملة. فجميع من هم في هذا السرى الطويل الذي هو 60 سنة في خلق، هؤلاء بإذن الله يكتب لهم، يكتب لهم حسنة الحج، يكتب لهم حسنة الحج كاملة، لأنهم هموا بها وبذلوا السبب الذي يستطيعونه لأداء هذه الطاعة. قال وإن هم بها فعملها، إن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذه المضاعفة إلى 10، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، جاء شواهد لها في القرآن، منه قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهذه كلها مضاعفات يضاعف لمن يشاء. مرد هذه المضاعفة إلى أحد أمرين: الإخلاص والمتابعة. المرد هذه المضاعفة إلى الإخلاص والمتابعة، كل ما قوي الإخلاص قويت المضاعفة، وكل ما قويت المتابعة قويت المضاعفة. فحظ العبد من المضاعفة راجع إلى حظه ونصيبه من الإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا في تفصيل دلت عليه النصوص وسيأتي بعضها، وهو إن ترك الحسنة، إن ترك السيئة من أجل الله، من أجل الله عز وجل، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. فإن تركها لأجل الله عز وجل كتبت حسنة، لأن هذا الترك الذي لله داخل في باب الطاعات، داخل في باب الطاعات، لأن الله يطاع بفعل ما أمر ويطاع باجتناب ما نهى عنه وزجر، فيدخل في باب الطاعات ويدخل في باب القرب. ولهذا كما أن الإيمان يزيد بفعل الطاعة، فإنه كذلك يزيد بترك المعصية من أجل الله، يزيد بترك المعصية من أجل الله. ولهذا الترك من الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ترك المعاصي من أجل الله هذا من إسلام، من حسن إسلام المرء ومن طاعته لربه سبحانه وتعالى. فقوله إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. مر معنا في حديث قريبا الحديث الذي قال التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. المقتول هم بسيئة القتل وباشر أسبابها لكنه لم يفعلها قتل ولم يكن قاتلا لم يفعل القتل. فهل يشمل هذا الحديث؟ قال القاتل المقتول في النار. لماذا؟ لأنه هم وكان عازما وحريصا على قتل صاحبه وبذل السبب لكنه سبقه صاحبه إلى قتله. فقوله هم بسيئة فلم يعملها أي لم يعملها لأجل الله طاعة لله. أما من تركها عجزا أو تركها لخوفا من الناس أو غير ذلك من الأمور لا تدخل في طاعاته ولا تكتب له حسنة. وإنما الذي يكتب له حسنة من التروك ما كان من أجل الله. إن كنت فعلت ذلك من أجلك كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. نعم. قال وإن هم بها فعملها إن هم بالسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة كتبها الله سيئة واحدة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كتبها الله سيئة واحدة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله هذا حديث شريف عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما تفضل الله به عز وجل على خلقه من تضعيف الحسنات وتقليل السيئات. وزاد مسلم بعد قوله وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك. قال ابن مسعود رضي الله عنه ويل لمن غلبت وحداته عشراته. قال العلماء إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان وقد تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته كما قال تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين.
يا نساء
النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
قال الشارح رحمه الله تعالى هذا حديث شريف عظيم لأنه أتى جامعا في بابه باب الحسنات والسيئات جامعا مفصلا باب الفضل وباب العدل. الفضل المتعلق ب الحسنات والعدل المتعلق بالسيئات ومن جوامع الكلم قال بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما تفضل الله به عز وجل على خلقه من تضعيف الحسنات وتقليل السيئات. تضعيف الحسنات إلى 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وكما قدمت مرد ذلك إلى الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وتقليل السيئات أي أنها لا تضاعف وإنما يجزى على السيئة بمثلها لا يجزى على السيئة بعشر أمثالها وإنما يجزى على السيئة بمثلها فلا تضاعف. قال زاد مسلم بعد قوله وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة بعد هذا أضاف أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. وهذا القول الذي ختم به الحديث ولا يهلك على الله إلا هالك، لأنك لما ترى هذا التفصيل تجد أنه نجاة فضل عظيم، وفي باب الحسنات أيضا ليس هناك مضاعفة، وربما محيت عنها السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ربما محيت عنه، فباب فضل وإحسان عظيم، فلا يهلك مع هذا الفضل وهذا الإحسان وهذا العدل إلا هالك. قال ابن مسعود: ويل لمن غلبت وحداته عشراته. هذا كلام عظيم. الآن لما تقرأ الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بمثلها والحسنة بعشر. فإذا غلبت الوحدات التي هي السيئة بمثلها، غلبت العشرات، هذا هلاك. قال: ويل لمن غلبت وحداته عشراته، عشراته، غلبت وحداته عشراته، يعني الوحدات السيئات، السيئة جزاء سيئة بمثلها، والعشرات باب الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها. فمعنى قوله ويل لمن غلبت وحداته عشراته، أي غلبت سيئات حسناته، مع أن يعني باب الحسنات فيه تضعيف كثير جدا، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئات بالمثل. وقول ابن عباس: ويل لمن غلبت وحداته عشراته، هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك، هو بمعنى. قال رحمه الله: قال العلماء: إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، تعظم أي تغلظ، تعظم أي تغلظ، في تغلظ من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. فمثلا المعصية في البلد الحرام ليست كالمعصية في غيره من البلدان، والمعصية في شهر رمضان ليست كالمعصية في غيره من الشهور. فالأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة لها خصوصيتها ولها حرمتها، فإذا وقعت المعصية في شهر فاضل أو مكان فاضل فإنها تغلق، ليست كالمعصية في زمن آخر أو في مكان آخر، تغلظ من حيث الكمية لا من حيث، من حيث الكيفية لا من حيث الكمية والعدد. قال: إن السيئات تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، الزمان مثل رمضان، أو المكان مثل البلد الحرام مكة، وقد تضاعف بشرف فاعلها وقوة معرفته، أي بالله سبحانه وتعالى، قد تضاعف بشرف فاعلها. ولهذا قال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا
ففعلت
أحسن الله إليكم ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل النية والإخلاص، فضل النية الصالحة والإخلاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، وأن هذا الإخلاص كلما قويت به المضاعفة، وحصل العبد أثر هذا الإخلاص في دنياه وأخرى. ولهذا الإخلاص طريق الخلاص في الدنيا والآخرة، طريق الخلاص من الفتن والكروبات والشدائد في الدنيا، وهو أيضا سبيل الخلاص منها يوم القيامة. بل لا نجاة إلا بالإخلاص، ولا سلامة إلا بالإخلاص. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على هذا المعنى. وفيه قصة هؤلاء النفر الثلاثة ممن كانوا قبلنا، حصل لهم كرب من أشد ما يكون، حصل لهم كرب من أشد ما يكون. كانوا في سير عند جبل، فآواهم المبيت إلى غار، فانطبقت صخرة عظيمة على فم الغار أغلقته بإحكام، ولا يستطيع هؤلاء الثلاثة تحريكها لأنها كبيرة وثقيلة، لا يتمكنون من تحريكها، فأصبحوا حبيسي هذا الغار ينتظرون فيه الموت، لأن مكان مغلق وليس عندهم أحد، ولا يتمكنون من دفع هذه الصخرة التي أغلقت فم الغار. فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا من التوفيق، توفيق الله لهم. قالوا: ما ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني كل واحد منكم يتذكر طاعة من الطاعات التي قام بها قاصدا بها وجه الله عز وجل، فيتوسل إلى الله الآن بها، وهذا فيه دليل على جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، جواز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، تتوسل إلى الله عز وجل بصلاتك، بصيامك، ببرك لوالديك، بصدقتك إلى غير ذلك، فهذا جائز. توسل إلى الله بالإيمان بالله عز وجل وبرسله وبما أمر عباده بالإيمان به، هذا كله من التوسل الجائز المشروع. فهؤلاء الثلاثة شرع كل واحد منهم يتوسل إلى الله عز وجل بشيء من صالح عمله. أما أحدهما فقد توسل إلى الله ببره لوالديه، وكان رجلا برا بوالديه، وبره بوالديه كان برا عظيما لا يقدم عليهما أهلا ولا ولد. فيتوسل إلى الله عز وجل بقوله: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم عليهما أحد في الشران. أغبق يعني الغبوق الذي هو الحليب، فلا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني أبعد بي طلب الشجر إما ليحتطب أو لرعي ماشيته، فلم أرح يعني أرجع في الرواح عليهما حتى ناما، تأخرت في ذاك اليوم، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. فماذا صنع؟ بقي كل الليل قائما وفي يده الغبوق ينظر والديه يرقب متى يستيقظان في أي لحظة، لأنهما ناما جائعين تأخر عليهما، وأولاده يبكون يريدون اللبن، فما مكن أحدا ومضى على عادته لا يقدم على أبوه أحد، فاستيقظ فشرب غبوقهما أي اللبن الذي حلبه لهما. قال: اللهم، وهذا موطن الشاهد، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذا موضع الشاهد، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فتوسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. وهذا ينتبه إلى فائدة استفاد من هذا الباب: قد يبر الإنسان والديه من أجل الشهرة، قد يبر والديه من أجل شهرة، من أجل سمعة، من أجل أن يثنى عليه الناس، هذا مراده. ولهذا هذا الرجل كان بارا بوالديه من أجل الله، يبتغي شيئا عند الله عز وجل مخلصا لله. قال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيع الخروج منه، قبل دعاؤه، قبل توسله، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. فتوسل الآخر بأيضا وسيلة عظيمة جدا، وهو أنه كان له ابنة عم وكان يحبها أشد ما يكون من الحب، وكان يحاولها عن نفسه، عن نفسها، فتأبى مرات، إلى أن أصابها سنة يعني حاجة وشدة، فجاءت وأسلمت نفسها له، فأعطاها 20 و100 دينار يعني من الذهب على أن تخلي بينه وبين نفسه، ففعلت ذلك. فلما تمكن وجلس على شعبها بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بأهله، خوفته بالله عز وجل: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها تركته لها، خاف من الله عز وجل لما قالت له هذه الكلمة، فترك ذلك من أجل الله وأعطاها الذهب، ما أخذه، ما استرجعه منها. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. والثالث أيضا قصته عجيبة، كان عنده أجير وله مال فمشى ولم يأخذ المال، فأخذ ينمي المال، أخذ ينمي المال حتى أصبح ذلك المال واد من الإبل والغنم والبقر والرقيق، فجاء بعد مدة قال أعطني أجرتي، قال خذ هذا كله أجرتك، قال تهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك. فاستاقه كله، ما ترك منه شيء، الإبل والبقر والرقيق كله استاقه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. سبحان الله، لما تقارن هذا الرجل العجيب في الوفاء، وفاء الأجير حقه، الآن يعني كثير من الناس يماطل الأجير، يماطله في حقه ويطالبه ويشتكيه في المحاكم وأمور عظيمة وهو ممتنع أن يعطيه حقه، وهذا نمى له حقه هذه التنمية حتى أصبح واد من فيه البقر والغنم والإبل والرقيق، وأعطاه إياه كاملا، وأخذه أيضا ذلك الرجل كاملا لم يبقي منه شيئا، فتوسل إلى الله بذلك العمل. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. خرجوا يمشون، كل واحد توسل بطاعة عظيمة لله سبحانه وتعالى فعلها من أجل الله. وهذا الحديث فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه الأعمال الصالحة التي يبتغى بها وجه الله عز وجل يفعلها في رخائه تكون نجاة له في شدته في دنياه وأخرى، تكون نجاة له في شدته في دنياه وأخرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل الإخلاص في العمل وأنه ينجي صاحبه عند الكرب.
نعم، الإخلاص خلاص ونجاة، الإخلاص خلاص ونجاة. نعم.
قال رحمه الله وفيه فضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما.
نعم، مثل هذا الرجل الثاني من هؤلاء الثلاثة، عمله العظيم وبره العظيم لوالديه. نعم.
قال رحمه الله وفيه العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة.
نعم، يعني فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة، مثل ما حصل من الرجل. نعم، الثاني. نعم.
قال رحمه الله وفيه فضل حسن العهد وآداء الأمانة والسماحة في المعاملة.
وهذا الثالث يستفاد من قصته فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة، فهذه كلها اجتمعت في هذا الرجل. وبهذا الحديث ختم رحمه الله تعالى باب الإخلاص الذي هو أول الأبواب من كتابه رياض الصالحين. والإخلاص هو أساس تبنى عليه جميع الأعمال، بل لا قبول لعمل من الأعمال إلا به. والأعمال مهما بلغت وكثرت لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الحسن البصري أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فإن لم تكن خالصة لله ردت، كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وإذا لم تكن خالصة وإذا لم تكن موافقة للسنة ردت على العامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ابن القيم رحمه الله ضرب مثالا جميلا في هذا الباب، قال رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه، أي الكيس الذي معه، يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه، يعني مثل المسافر الذي يحمل في كيس رمل ينقله من مكان إلى مكان فيتعبه ولا ينتفع به. فهذا الذي يأتي بالعبادات بدون إخلاص أو بدون متابعة للرسول يتعب نفسه في العمل ثم لا ينتفع به، لأن الانتفاع لا بد فيه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. جعل الله أعمالنا أجمعين له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، وأصلح الله لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.